ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمى، فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمى. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب أو الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا، وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما. حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد، أما بعد، لأن أما بعد تفصل ما بعدها أما قبلها، ولكن هذا ليس بصحيح. أما بعد لا شك أنها تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا، لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر، والله أعلم. أن تذكرهم وأن تذكر أنت لتعتبر به. قوله تعالى ذا الأيد، ما المراد بالأيد فهد؟ القوة. وهل لك أن تمدنا بشاهد أو تمدنا بشاهد؟ ما وصلنا بأيد أي بقوة. طيب ما دليلك على أن المراد بقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ لا ما 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 أقول إن المراد، ما دليلك على أنها ليست الله؟ ما دليلك على أنها القوة؟ قد يكون منها غير القوة وغير اليد الله. هل لك شاهد لذلك؟ لا، هذه من نعمة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية. طيب قوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني ما معنى سخرنا الجبال؟ دللناها تذليلا مطلقا ولا في شيء معين؟ التسبيح. طيب الطير معطوفة نصب، الطيرة معطوفة على إيش؟
على الجبال،
على الجبال، يعني إذن الطير مسخرة ومحشورة. ما معناها؟ ما معناها؟
مجموعة،
مجموعة الله، يعني تجمع له لتسبح بتسبيح. كيف تعلم محشورة؟
حال
من
حال كونه محشورة
من أي شيء؟ لأن الحال تحتاج إلى صاحب حال، من الطير. ألا يصح أن تكون نعتا لها؟ ما نقبل لسع يا أخي، نحن مسلمون أيمنون. نعم،
ما يصح.
ما يصح لماذا؟
لأن الطير معرفة
محشورة،
محشورة
نفسها. ويشترط للنعت أن يكون مطابقا للمنعوت في التعريف. تمام. قوله وشددنا ملكه، ما معنى شددنا ملكه؟ قوينا ملكه. لماذا؟ المؤلف مشى على ايش؟
المؤلف مشى على ان قوينا بالجنوب
الحرس. نعم، بكثرة الجنوب. ونحن نرى انها ان معنى قوينا سلطان في ملكه كذا وغير. التقوية نوعان، الشد نوعان، معنوي وحسن. نعم. طيب، إذا إيش المعنى المعنى؟ تقدير من عنده ب30,000 يسر، هل هذا صحيح؟ إيه، ما موقفك منه؟ طيب موقفك من الإسرائيليات عموما؟
موقف الإسرائيليات إن كان موافق لشرعنا لا أخذه، لأن
شرعنا ما شهد شرعنا بصحته،
ما شهد شرعنا بطلانه، ما سكت عنه، لم يؤيد ولم يرد.
طيب ما شهد بصحته؟
فنقبل اللي شهد شرعنا.
وما شهد بطلانه؟
فوضع
نرده. وما لم
إذا لم يشهد ولم يبطل فننظر هل هو موافق العقل.
نعم، فإن رده العقل ردنا، وإلا إيش؟
وإن قبله قبلنا، أي إن وافقه العقل قبلنا، وإن رده العقل لم نقبل.
ما قلنا هذا من جيبك إلى الصباح.
أن وافق العقل يعني كتمة الموافقة العقل أو القصة، أن نأخذ يعني إن شئنا عملنا به وإن شئنا لم نعمل به.
إن خالف العقل ردناه، وإن لم يخالف العقل توقفنا فيه. لا كما قال رسول الله، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب، قال الله عز وجل: وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. من المراد بالحكمة؟
النبوة.
بس النبوة فقط؟ لكن المؤلف لها معني. نعم، إذا معنى لها معنى. ما المراد بفصل الخطاب؟ كيف؟ الفصل بين الخصوم. وعلى هذا فالخطاب خطابه ولا خطاب غيره؟
خطاب غيره.
فيه وجه آخر؟
هو قد يكون خطاب.
وش ما معنى الفصل في الخطاب؟
من
الفصاحة. أين؟ الفصاحة والبلاغة وحسن الإقناع وما أشبه ذلك. طيب، نعم، إلى هذا نضعفنا نقول لنا أننا بعد ما تعتبر قولا. طيب، قال الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق، لأن الكلام كله في شأن داود. يا خالد بن حسين انتبه، لو تضع المصحف: هل أتاك نبأ الخصم، الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق، لأن الكلام كله هي قصة داود عليه الصلاة والسلام. والاستفهام هنا، يقول المؤلف: الاستفهام هنا للتعجب والتشويق، للتعجب والتشويق، يعني أن هذه القصة عجيبة، وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه. والاستفهام كما نعلم جميعا تختلف معانيه بحسب السياق، وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء، أي طلب الإفهام عنه. يقال استفهم عن كذا، أي طلب الإفهام عنه، هذا الأصل. لكن سياق الكلام يغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق، فالمراد به هنا التشويق، وله نظير مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. المراد به هنا التشويق. وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل، تهويل مثل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ إلى آخر. المهم أن الأصل في الاستفهام هو طلب إيش؟ الاستخبار، وهو طلب إيش؟ الإفهام والإخبار، هذا الأصل. ولكن يأتي لمعان أخرى يدل عليها السياق. يقول: هل أتاك؟ الاستفهام هنا للتعجب والتشويق إلى استماع ما بعده. أتاك يا محمد، فجعل المؤلف هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يكون الأمر كما ذهب إليه المؤلف، ويجوز أن تكون الكاف لكل من يصح خطابه، أي وهل أتاك أيها المخاطب. وإذا قلنا بهذا القول صارت دلالة الآية أعم، صارت دلالة الآية أعم. والقاعدة عندنا في التفسير أنه كلما كان أعم فإنه أولى، وعليه فيكون المراد بالكاف هنا إيش؟ المخاطبة لكل من يصح خطابه. واعلم أن الكاف التي في القرآن كاف الخطاب تارة، بل لا أقول كاف الخطاب، بل أقول كل خطاب في القرآن موجه إلى مخاطب فإنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام فيؤخذ بعمومه. الثاني أن يدل الدليل على أنه خاص فيؤخذ بخصوصه. الثالث أن لا يكون هناك دليل لا هذا ولا هذا فيؤخذ بعمومه. مثال الأول قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. فيا أيها النبي خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه عام لقوله إذا طلقتم، فجعل الخطاب الحكم عاما لجميع الأمة. وما دل الدليل على خصوصه فمثل قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذا خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشقه غيره. وما كان محتملا لهذا وهذا فكثير، ومنه هذه الآية: هل أتاك نبأ الخصم. طيب، ألم نشرح لك صدرك؟ هذا خاص. نعم. وهل أتاك؟ أتاك مر علينا قريبا الفرق بينها وبين آتاك. آتاك يعني أعطاك، وأتاك جاءك، يعني وهل جاءك. نبأ الخصم نبأ بمعنى خبر، ولكنه لا يقال غالبا إلا في الخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فهنا نبأ بمعنى خبر لكنه في أمر هام. وقول الخصم أي المتخاصمين، بدليل قوله: إذ تسوروا المحراب. فالخصم لفظه مفرد لكن معناه إيش؟ معناه جمع. والخصم قلت هم المتخاصمون، وسمي المتخاصمون خصما لأن كل واحد منهم يريد أن يخصم صاحبه، أي أن يغلبه في الحجة ويقطع حجته. إذ تسوروا المحراب، قوله إذ متعلقة بأي شيء؟ لا يصح أن تتعلق بأتاك، لأن تصورهم للمحراب سابق، ولا بنبأ لأن تصورهم للمحراب أيضا سابق، ولكنها تتعلق بشيء مقدر يدل عليه السياق. يعني أذكر إذ تصوروا المحراب. نعم، إذ تصوروا المحراب، قال: محراب داود، أي مسجده، حيث منعوا الدخول عليه من الباب. نعم، تصوروا المحراب، تصوروا بمعنى دخلوا مع سوره، دخلوا مع سوره يعني من على السور، لأن المكان مصور يعني هو بيت يتعبد فيه، فهو مصور وله أبواب. فجاءوا ذات يوم أي الخصم فوجدوا أن الباب مغلق، والخصوم كما تعرفون كل صاحب ذي كل ذي حاجة فهو أعمى. قالوا هذا الذي أغلق بيته أو محرابه نتصور عليه، نأتيه من فوق فتصور المحراب. يقول حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة. قال المؤلف أي خبرهم وقصتهم، هذا تفسير لنبأ. هو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب لأنه أراد أن يتعبد لله، وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه، لكن الله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مغلقا أو منع من الدخول فتصوروا من السوء. قال إذ دخلوا عليه، إذ بدل من إذ الأولى، إذ دخلوا عليه، ويحتمل أن تكون متعلقة بتصور، وأنا أقول هكذا لأن إذ ظرف، والظرف وجار مجهول لا بد له من متعلق. إذ دخلوا عليه على داود ففزع منه، فزع منهم أي خاف، وذلك لأنهم جماعة وتصوروا المحراب، ومثل هؤلاء يخيفون. أرأيت لو أن أحدا تصور عليك البيت وهم جماعة، هل تخاف أو لا؟ لا شك أنه سيخاف، والخوف هنا طبيعي كفضيل الطبيعة والجبلة. ففزع منهم، فلما رأوه قد فزع قالوا لا تخف، يعني أننا ما جئنا لقتل ولا نهب ولا تخريب، خصمان أي نحن خصمان، قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعناهما، يعني خصمان أي طائفتان مختصمتان. والذين قالوا بأن المراد بالخصمين هنا الطائفتان استدلوا بضمير الجمع السابق وهو قوله تصوروا ودخلوا، وقيل إنهم خصمان أي رجلان اثنان اختصموا، والضمير الضمير بمعناهما، الضمير يعني ضمير الجمع السابق بمعناهما أي بمعنى الاثنين، ولكن الذي يظهر الأول أي خصمان أي فريقان مختصمان، لأن ذلك هو المطابق لضمير الجمع، ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفزع، لأنهم إذا كانوا جماعة صار الفزع منهم أكثر. يقول والخصم يطلق على الواحد وأكثر، صحيح الخصم يطلق على الواحد فأكثر، فيقال لمدع ومدع عليه، يقال لمدع خصم ولمدع عليه خصم ولو كان واحد، ويقال لجماعة مع جماعة هم أيضا خصم. يقول رحمه الله وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرق لتنبيه داود على ما وقع منه، وكان له 99 امرأة، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها. يقول المؤلف إن هذين الخصمين ملكان أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن ينبهه على قضية معينة. هذه القضية كما تقول الإسرائيليات أنه عشق امرأة رجل، ولكنه كيف يصل إليها وهي مع زوج، فأمر زوجها أن يخرج في الجهاد في الجند لعله يقتل، فإذا قتل تزوجها. فأرسل الله تعالى إليه الملكين من أجل أن ينبهاه على بشاعة هذه القصة، لأن هذه نعم على بشاعة هذه القضية، لأن هذه القضية بشعة من أدنى واحد من الناس، فكيف تكون من نبي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينبهه بالوحي، فيقول يا داود لما تفعل كذا، كما نبه الله عز وجل آدم بأكله من الشجرة بدون ضرب مثل، وكذلك نبه الله محمد صلى الله عليه وسلم حين عفى عن قوم من المنافقين بدون أن يتبين أمرهم بدون ضرب مثل، ونبهه على تحريمه ما أحل الله له لابتغاء مرضات أزواجه بدون ضرب مثل، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبه على ما يحصل من الرسل بدون أن يضرب لهم أمثالا. لكن هذه القصة الإسرائيلية أبت إلا أن يضرب مثلا لفعل داود المدعى المزعوم. والحقيقة أن هذه القصة باطلة، ولا يحل لأحد أن يعتقدها في داود أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجها، وكان عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل بها 100. هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس، فضلا عن نبي من أنبياء الله. لكن اليهود لعنة الله عليهم لا يبالون أن يلطخوا الأنبياء كما لطخوا من أرسل الأنبياء، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله يتعب. فليس غريبا أن يلطخ الأنبياء بالعشق والحيل والمكر، فلهذا لطخوا داود بهذه الكذبة. والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليسوا ملائكة، خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن الكريم، وكل ما سوى ذلك فإنه كذب، لأن القرآن يكذبه. فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه إيش؟ الكمال، لتكون عبرة، وعلى وجه الصراحة لئلا يكون فيها إلباس واشتباه. فالقصة كما هي في القرآن تماما، ما فيه ملائكة ولا فيه رجل له زوجة حسنة أرادها داود أبدا، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد أنبياء الله. القصة هي إذ دخلوا على قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. خصمان بغى بعضهما على بعض يعني اعتدى عليه، لأن البغي هو العدوان، اعتدى عليه وطلبوا منه قد احكم بيننا بالحق ولا تشطط، طلبوا أن يحكم بيننا، لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة، قالوا احكم بيننا بالحق. ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء، بل ولا ينبغي أن يقال لأي حكم يتحاكم إليه، لأنك إذا تحاكمت إلى رجل مع خصمك فإنكما تعتقدان أن ما يقوله هو الحق. ليس الحكم في مقام تهمة حتى يقال احكم بيننا بالحق. ولهذا انتقد الصحابة رضي الله عنهم في قصة العصيف اللي مر علينا زنا امرأة من استأجره، لما حضر أبو الولد الثاني وزوج المرأة قال أحدهما للرسول عليه الصلاة والسلام أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب الله. قال وقال الآخر وكان أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، ولا ناشد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب المناشدة في هذا المقام إيش؟ خطأ وسفه. أنت ما جئت إليه إلا وأنت ترى أنه يحكم بكتاب الله، فلا حاجة إلى أن تناشد. هؤلاء قالوا احكم بيننا بالحق، طلبوا منه أن يحكم بينهما بالحق، وهو لن يحكم إلا به حتى بإقرارهم لأنهما جعلاه حكما. ولا تشطط، الشطط يعني النقص أو الجور، ولهذا قال في تفسيره تجر يعني لا تجر بالحكم فتميل مع أحدنا. واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب. يعني إذا حكمت فاحكم بالحق بالعدل بدون جور. واهدنا إلى سواء الصراط يعني ذلنا إلى الصراط السواء، يعني إلى وسط الصراط أو إلى الصراط المستقيم. وعليه فتكون سواء من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني اهدنا إلى الطريق السوي، إلى الطريق السوي المستوي العدل. والهداية هنا هداية دلالة ولا إرشاد؟ ها؟ لا دلالة، لأنه ما يستطيع أن يجبرهم على ما يحكم به، لكن هي دلالة. فلو قال المؤلف في اهدنا لو قال دلنا لكان أحسن. القضية قال إن هذا أخي له 99 ناجة. سبحان الله، هذان الخصمان غريبان يتخاصمان ثم يقول أحدهم الآخر إن هذا أخي. الخصومة عادة أن الخصم يسب الخصم فيقول هذا المعتدي الظالم الفاجر اللي فيه ما لا فيه، نعم. أما هذا فقال إن هذا أخي، وهو يدل على أن الخصومة ليست تحمل وراءها شيئا من العداوة والبغضاء. أخي قال أي على ديني. وقال المؤلف هذا ليفيد أن الأخوة هنا ليست أخوة النسب بل هي أخوة الدين. له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة. 99 نعجة يعني 100 إلا واحدة، ونعجة منصوبة على أنها تمييز، وكل عدد له تمييز، كل عدد له تمييز. لماذا؟ لأن العدد إذا لم يذكر المعدود كان مبهما لا يدرى ما، فإذا ذكر المعدود فهذا تمييزه. ثم هذا التمييز قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا، ففي قولنا 10 رجال التمييز مجرور، وفي قولنا 20 رجلا التمييز منصوب. هنا نعجة التمييز منصوب لأن كل العقود من 20 إلى 90 كلها يكون تمييزها منصوبا. طيب، قال المؤلف في تفسير نعجة قال يعبر بها عن المرأة. قوله يعبر بها عن المرأة يفيد بأن هذا ليس هو الأصل في النعجة، وهو كذلك. فالأصل أن النعجة أنثى الغنم، أنثى الشياه، أنثى الشياه، وليست هي المرأة. فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه إيش؟ عليه الدليل، لأن كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. وأظنك لو تقول لأهلك يا نعاج أو يا نعجة لقامت القيامة بينكم، نعم، لقالوا أنت سميتنا غنما طعنا. فالنعجة ليست هي المرأة في هذه الآية، بل هي واحدة الظأن. ولي نعجة واحدة، واحدة 99 نعجة والثاني واحدة، فقال أكفلنيها إلى آخر. والله أعلم.
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
لزلفى، بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هذا مبتدأ مناقشة. طيب، ما المراد بالاستفهام هنا يا ناظر؟ التعجب والتشويق. طيب، هل له نظير أن يأتي إلى استفهام التشويق؟ نعم. طيب، قوله نبأ الخصم إذ تسوروا، كيف عاد الضمير مجموعا إلى الخصم وهو مفرد؟ تحضر؟ ما يسجل؟ نعم. راجع إلى المعنى لأن الخصم مفرد ومعناه الجمع. طيب كم عدد الخصم؟
خصم
الخصم هؤلاء الذين جاءوا إلى داود. نعم.
بعضهم يقولون هو خصمان رجلان من بشر.
يعني اثنان. ملكان مرسلان إلى.
بعضهم يقولون خصمان من الملك. جاء الملكان.
ملكان. وبعضهم يقول إنهم جماعة.
جماعة خائفتان. يعني خصمان
خائفتان. طيب. ما الذي يؤيد القول بالجمع؟ يستسوق. قالوا لا تخف. دخلوا عليه. طيب. هذا يؤيد أنهم جماعة. طيب. والذي يرى أنهم اثنان لماذا يؤيد قوله؟ لماذا يؤيد قوله؟ هات الكلمات أو الجمل التي تؤيد ذلك. خصمان. وهذا مثنى. طيب وغير نعم قوله ان هذا اخي تمام يدل على ان خصومه موجه الى واحد. طيب وايضا فيه ضمائر له له تسمى نعجة وليا نعجة واحدة فقال. المهم فيه ضمائر تؤيد أنه واحد أي أن الخصم واحد فيكون خصمان اثنين ولكن ذكرنا أن الأقرب أنهم جماعة لكن الدعوة موجهة من واحد إلى واحد وكل واحد معه جماعة هذا هو الأقرب. قوله المحراب من مراد به نعم مكان تعبده وليس المحراب الذي هو طاق القبلة يعني هو المحراب اللي مثل محاربنا هذه. السؤال هل المراد أنه محراب كمحاربنا هذه أو مكان تعبد على أي سبب كان؟ نعم صح يعني مو معناها المحراب لنحرف نعرف انه يجعل طاق القبلة المراد بالمحراب ما يتعبد فيه. لماذا فزع داود منه؟
كيف؟ لانهم دخلوا عليه تصوروا عليه المحراب
لانهم تصوروا المحراب عليه وهو يصلي. طيب هذا الفزع ما الذي أملاه عليه؟ فزعه هذا يعني هل هو فزع طبيعي ولا فزع شرعي ولا إيش؟ طبيعي يعني كل إنسان يدخل عليه في بيته وهو يتعبد متصورين أيضا متصورين سوف يفزع. طيب قالوا لا تخف خصمان لماذا رفع خصمان مع أن قبلها فعل قد يكون متسلطا عليها أما أخذ هذا؟
التقدير هما خصمان
قالوا لا تخف لم يقل لا تخف خصمين ليش؟ وش الخبر التقدير؟ نحن خصمان. طيب قوله احكم بيننا بالحق ولا تشتت من وارد الحق. العدل الموافق للشرع. طيب ولا تشتط، كيف قالوا لا تشتط وهم قالوا بالأول احكم بالحق؟ هذا من باب ايش؟ من باب ايش؟ نعم، من باب التأكيد، يعني حقا ليس فيه شطط. يكون هذا الجملة نفي لما يخشى منه من الشطط. قوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما المراد بالنعجة؟ ولا رأي مؤلف؟ المرأة، المرأة. طيب قال وعزني في الخطاب. ها؟ لا. ها؟ قال الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. 99 نعجة يعني 100 إلا واحدة، ولي نعجة وأكدها بقوله واحدة من أجل تقليلها، وإلا فإن واحدة مفهومة من قوله ولي نعجة، لكنه أكدها لكنه ذكر واحدة تأكيدا للقلة، يعني ليس لي إلا واحدة. فقال أكفلنيها، أي اجعلني كافلها، وذلك بأن تضمها إلى نعاجه، لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه وهو الكافل لها. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب، قال أي الجدال، يعني أنهم صاروا يجادلني حتى غلبني فأقررت له. وأقره الآخر، وأقره الآخر على ذلك، أقره الآخر يعني المدعى عليه. وليس في الآية ما يدل على أن المدعى عليه أقر أو أنه أنكر. المقر المدعى عليه مسكوت عنه، فدعوى أنه أقره يحتاج إلى دليل، ولو كان هذا هو الواقع لذكره الله عز وجل لما في حذفه من الإيهام الذي يجعل حكم داود حكما فيه شيء من الجو. فقل مرة ثانية، لو أن الآخر أقره لا ذكر الله ذلك، لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن بداود عليه الصلاة والسلام حيث لم يستكمل مجريات القضية. فالظاهر والله أعلم أن داود عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العدوان من هذا الشخص الذي قد أنعم الله عليه بنعم كثيرة، ثم ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده إلا واحدة، كأنه عليه الصلاة والسلام غضب وحكم للمدعي، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم في المقدر، واللام، وقد، لأن تقدير الكلام والله لقد ظلمك. وقوله ظلمك أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ويطلق في الشرع على النقص والعدوان، يعني على نقص الحق والعدوان في طلب ما ليس للإنسان، فهو في الحقيقة العدوان، سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء ما لا يستحق. فمن ضرب شخصا أو أخذ ماله قيل إنه ظلم، ومن جحد ما هو له وأنكر قيل إنه ظلمه. الظلم هنا لقد ظلمك من النقص أو من العدوان، من العدوان. ولهذا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه. بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه. قدر المؤلف ليضمها من أجل أن يصح التعبير بإلى، لأن سؤال لا يتعدى بإلى، لكنه مضمن معنى الضم، أي بسؤاله أن يضم نعجتك إلى نعاجه. ووجه الظلم في هذا ظاهر، لأن صاحب 99 قد أنعم الله عليه نعمة كبيرة، وصاحب 1 معدم فقير، وأيضا فإن هذه 1 ملك له، فكيف يعتدي هذا؟ كيف يعتدي ويقول أعطنيها ويلح عليه حتى يغلبه في الحجاج والمخاصمة؟ ثم قال داود: وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عندنا كثير وقليل، كثير وقليل. كثير يبغي بعضهم على بعض، وقليل لا يبغي بعضهم على بعض. فالقليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغي بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ومن فاته شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف. فمن نقص إيمانه حصل منه البغي، ومن قلت أعماله الصالحة حصل منه البغي، لأن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا أتبعه بعمل آخر، لأن للطاعة لذة وسرورا في القلب، إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيها، وإذا أعرض قلت أهمية الطاعات عنده وضعف قصده للطاعات فتجرأ على المعاصي. قول كثير من الخلطاء يعني الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض. اللام في قول لا يبغي ايش سام؟ اللام في قول لا، اللام للتوكيد، ويبغي من البغي وهو العدوان. وهذا هو الواقع، ان كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، اما باخذ شيء من مال الشركه، او بكتمان الربح لو ربحت، او التغرير بالمال بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركه، او بادعاء ان المشترك ملك خاص له. المهم ان انواع العدوان بين الشركاء كثيره، لكن كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض. ولهذا اذا اصلح الشركاء النيه ونصح بعضهم لبعض، فان الله تعالى يقول: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خان خرجت من بينهما.